بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث إن التوحيد قسمان. القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم وهو الرب لهم والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريك، بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. القسم الثاني توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها، فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء، ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني، مثل قولهم في خطاب المشركين: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو. ونهيهم عن شرك العبادة، ولذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله. فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل إلا لطلب توحيد العبادة، لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بهذا. ولهذا لم ترد الآيات فيه في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير، نحو: هل من خالق غير الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات. استفهام وتقرير لهم لأنهم به مقرون. بهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان، ولم يعبدوها، ولم يتخذوا المسيح وأمه، ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى، لأجل أنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم، بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوه، فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا، ونزه نفسه عنه، لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة، ولا هم أهل لها، ولا يغنون عنهم من الله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. في هذا القسم الذي هو تقسيم التوحيد إلى قسمين، فتعرفنا أن تقسيمه إلى قسمين لا ينافي أن يكون ثلاثة أقسام، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قريب بعضهما من بعض، ولهذا جعل قسما واحدا. وعند التفصيل قسموه إلى ثلاثة أقسام، وكل هذا الذي ذكره واضح لا إشكال فيه، ولكن الإشكال في الذين كانوا يتعلقون بالأولياء ويتجهون إلى القبور، إذا قيل لهم أن هذا شرك قالوا: الشرك عبادة الأصنام، ونحن نعبد الله ولكن نتوسل بالصالحين، والصالحون لهم جاه عند الله وهم مقربون عند الله، ونحن نطلب منهم أن يشفعوا لنا، وهذا ليس بشرك. وما علموا أن هذا هو شرك المشركين قداما، لأن المشركين ما كانوا يزعمون أن الأولياء الذين يعبدونهم وكذلك الأشجار والأحجار والملائكة والجن والأنبياء وغيرهم ممن كان يعبد
ما كانوا يعتقدون أنهم يخلقون مع الله وأنهم يتصرفون مع الله، وإنما عبدوهم لأنهم يقولون نحن مذنبون وهؤلاء صالحون ولهم عند الله مقام، فنحن نجعله وسائط بيننا وبين ربنا جل وعلا. هذا هو شركهم بهذه الصورة. وإن كان قد يخرج عن هذا شيء من الأمور الشاذة التي تقع لبعض الناس الذين ذهبت عقولهم، ولكن الأمور الشاذة لا عبرة فيها. والآيات التي ذكر لها نظائر كثيرة في كتاب الله جل وعلا، كلها يحتج الله جل وعلا بها على المشركين بأنهم يجب أن تكون عبادتهم وتوجههم وطلبهم ودعاؤهم من الله وحده، ولا يكون للمخلوق منه شيء، وهذا الذي خلقوا من أجله، فاستحقوا عذاب الله جل وعلا بهذا الفعل الذي كانوا يفعلونه ويزعمون أنه يقربهم إلى الله وهو يبعدهم عن الله جل وعلا. أما ما ذكر عنه أن هذا هو طريقة الناس كلهم، يعني المشركين، بهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى، لأنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض. القرآن صريح جدا بأن النصارى يقولون إن المسيح هو الله، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، لا يحتمل أن نؤوله، ولا يزال هذا الاعتقاد الخبيث عندهم، فهم أصحاب التثليث. زعموا أن المسيح هو الله، يعني هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلق المخلوقات، فهذا خرج عن طريقة المشركين. وكذلك بعض من شذ من هذه الأمة من الذين زعموا أنهم على الصواب وعلى الحق من الصوفية، الذين زعموا أن أولياءهم أو أصحابهم الذين يعبدونهم مشايخهم وغيرهم أنهم يستطيعون أن يتصرفوا، وأنهم يستطيعون أن يمنعوا أحدا أن يدخل هذا البلد الذي هم فيه إلا بإذنهم، وما أشبه ذلك من الأمور التي خرجت عن طور العقل. فهؤلاء لا يزالون أيضا لهم وجود في البلاد الإسلامية، فهم أشركوا في الربوبية، ليس شركهم في العبادة فقط بل شركهم في أقسام التوحيد كله. وكذلك القدرية الذين زعموا أن الإنسان يخلق فعله، وأنه لا دخل لله جل وعلا في خلق أفعال الإنسان، وهذا أيضا كثير فيه. ولهذا جاءت الحديث أنهم مجوس هذه الأمة، والمجوس يعبدون إلهين خالقين، أحدهما زعموا أنه يخلق الخير والآخر يخلق الشر. أما هؤلاء فهم يقولون الإنسان هو الذي يخلق أفعاله كلها، ويحتجون على هذا بأن هذا هو العدل. والسبب في هذا أنهم لم يستطيعوا في عقولهم أن يجمعوا بين شرع الله جل وعلا وبين قدره، فضاقت عقولهم عن ذلك، فأنكروا أن يكون الله جل وعلا خالقا لأفعاله. وكل مبطل لا بد أن يجد له شبهة يتعلق بها، وهذا من الابتلاء الذي يبتلي الله جل وعلا به خلقه. قد قال الله جل وعلا: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والمتشابهات من باب الابتلاء. ثم ذكر: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يعني ابتغاء الفتنة يعني ابتغاء ما اعتنقوه واتجهوا إليه من الافتتان والانحراف، يجعلون ذلك لهم دليلا. وأما أهل الإيمان وأهل الحق الذين يقصدون طاعة الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فالكل عندهم سواء، والكل من عند الله، كله يؤمنون به ويردون المتشابه إلى المحكم الذي هو الأصل، فيزول التشابه. وإن كان التشابه في الواقع أمر نسبي، يعني بالنسبة لكل واحد ليس سواء، لأنه قد يكون عند إنسان متشابه وعند آخر غير متشابه، لهذا صار نسبي. أما أن يكون في كتاب الله جل وعلا شيء يدل على الباطل وعلى الكفر وعلى الانحراف، فهذا لا وجود له، لا في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين أشركوا في توحيد الربوبية زعموا أن الإنسان هو الذي يكفر بقوته، وهو الذي يؤمن بفكره ونظره، وهو الذي يعصي، وهو الذي يحجم عن الطاعة بدون أن يكون لله جل وعلا له في ذلك، أن يكون لله في ذلك دخل. جعلوا مع الله خالقين كثير، فأشركوا في توحيد الربوبية والخالقية. وكذلك المشيئة، فإنهم أيضا خصوها بأن جعلوا مشيئة العبد تنفذ ومشيئة الرب لا تنفذ، في مثل كون العبد أمر بالإيمان فكفر. وقال الله جل وعلا: أراد شاء منه الإيمان ولكن هو شاء الكفر، فحصلت مشيئته ولم تحصل مشيئة الله جل وعلا. وهذا في الواقع شرك في توحيد الربوبية وعدم معرفة لله جل وعلا وتقدير له، مع أن هذا أمر واضح قد أوضحه الله جل وعلا في كتابه، أخبر أن كل شيء خلقه بقدر، وأن الإنسان وإن كان له مشيئة فمشيئته بعد مشيئة الله، من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ذلك أن الله جل وعلا تمام كماله وعلمه وقدرته قدر الأشياء قبل وجودها، ومعلم التقدير كما ذكر العلماء أنه المراتب الأربع التي هي: علمه السابق الأزلي، علم كل شيء قبل وجوده، ثم كتب علمه، ثم شاء هذا الذي قدره بمشيئته وخلقه بخلقه فلا يخرج شيء عن ذلك. فالموجود البارز هو بقدرته وبمشيئته، أما السابق فهو علمه وكتابته. يتصور الإنسان أنه إذا قال مثلا: كتب علي أني أكون كافرا فإنه لا حيلة لي في كوني أمتثل الأمر وأترك الكفر، لأن هذا إرغام لي على الكفر، وهذا خطأ واضح. أولا أنت أمرت بشيء محدد باستطاعتك أن تفعله، وقد خلق لك قدرة وخلق لك اختيار، فبقدرتك واختيارك تستطيع أن تفعل ما يفعله فلان وفلان الذين آمنوا، ولكن لا تريد ذلك، فلما لم ترد هذا لم يقع ذلك لعدم إرادته منك. وإن كنت يعني تنازع في مثل هذا فيقال لا بد أن تقر بأن الله جل وعلا هو الذي خلقك، فلا يمكن أحد ينازع في هذا، فإذا أقر يقال له خلق الله لك هل هو لأجزاء من جسمك وأشياء محددة أو للكل؟ ولا يمكن أن يقول إنه لأجزاء، فيقال من جملة جسمك وجملة خلقك القدرة التي وضعت فيك والإرادة، فالقدرة والإرادة الله جل وعلا خلقهما ثم جعل ذلك إليك وأمرك بأوامر تستطيع فعلها ونهاك عن أمور باستطاعة كل واحد أن لا يفعله، فإذا امتنع من ذلك يعني امتنع من الفعل أو من الانكفاف فهو في الواقع يتبع هواه ويتبع مراده ولا يريد أن يطيع الله جل وعلا، فلا يكون هذا الفعل من الله جل وعلا بل من الفاعل المخلوق حقيقة وإن كان الله قدره. فإذا الشيء الذي كتب هو علم الله، علم الله في هذا المخلوق، كتب الله جل وعلا أن هذا المخلوق سيوجد وسيمتنع من الطاعة ومن الإيمان فيكون من أهل النار، وبهذا يحصل الجواب عن الإشكال الذي يريدونه. يقولون كيف مثلا يؤمر الإنسان بالإيمان وهو قد أخبر عنه بأنه في النار؟ يعني معناه يقول تكليف بما لا يطاع، ومثال ذلك في القول الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. يقول أبو لهب مكلف أن يؤمن ومكلف بأن يؤمن أنه في النار، فكيف يؤمر بالإيمان وهو يخبر بأنه في النار؟ فالجواب أن يقال الله جل وعلا علم بعلمه الأزلي المحيط لكل شيء أنه يؤمر فلا يجيب بل يكفر باختياره وبإرادته ولا يقبل الإيمان، فأخبر الله جل وعلا عن علمه في هذا المخلوق، وهذا مثل ما أخبر الله جل وعلا عن قوم نوح إنما قالوا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فليس في هذا إشكال، ولكن الواجب الجمع بين قدر الله وبين شرعه، يعني شرعه أمره ونهيه وقدره تقديره الأزلي الذي قدر، فهو يأمر بطاعته جل وعلا وباتباع رسله، وقد قدر الأشياء وعلم أهل السعادة من أهل الشقاء، ولكن الإنسان مخبوء عنه هذا الأمر لا يدري، فعليه أن يجتهد ويمتثل الأمر، وإذا امتثل فإن الله ييسره لليسرى. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة أو في النار، قال قائل منهم ألا نتكل على الكتابة وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء سيسرون لعمل أهل الشقاء، ولا بد أن يعملوا. كما في الحديث الذي في الصحيحين إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. بهذا يبين أنه لا أحد يدخل الجنة ولا يدخل النار إلا بالعمل، لا بمجرد التقدير، لعمله الذي يعمله هو. فلا خلاف فلا مضادة بين قدر الله جل وعلا وبين شرعه. ولكن هؤلاء اتبعوا المشركين الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم اعترضوا على شرع الله وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لو شاء الله ما أشركنا. يقولون أنت تأمرنا بعدم الشرك وشركنا قد وقع بمشيئة الله، وهذا دليل على أنه راض عن شركنا، فلا نقبل ما جئت به. يعني عارضوا شرع الله بقدره، هذا مخاصمة لرب العالمين. هذا كقول إبليس فبما أغويتني، وهو الذي أغوى نفسه، هو الذي امتنع من السجود، الذي سجدته الملائكة وهو مثلهم يستطيع أن يسجد ولكنه اختار ألا يسجد فغوي بنفسه. فالمقصود أن هذا شرك في الربوبية. فإذا معنى هذا أن الشرك في الربوبية قد يقع بكثرة من كثير من الناس، ولكن الشرك الظاهر الذي هو خلق مثل خلق المشاهدات السماوات والأرض والجبال وإنزال المطر وما أشبه ذلك، فهذا لا يقع فيه شرك من أحد من الناس لظهوره وجلائه. ولهذا لما قال الكافر العنيد لإبراهيم لما دعاه إلى الإيمان وأخبره أن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، وهي مغالطة. ومعنى قوله أنا أحيي ويميت يعني آمر بهذا فيقتل، فهذا موت، وآمر بهذا أن يترك لا يقتل، فهذا حياة، ليس حياة وإماتة. ومع ذلك عدل إبراهيم لشيء لا يستطيعه، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إن كنت صادق إنك شريك لله جل وعلا. فبهت الذي كفر. نعم. الأصل الرابع
عفى الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى الأصل الرابع إن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم، مقرون أن الله خالقهم. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة الشنعاء، يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال إبليس إني أخاف الله رب العالمين، وقال رب بما أغويتني وقال ربي فأنظرني، وكل مشرك مقر بأن الله خالقه، مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض، وربهم ورب ما فيهما ورازقهم. ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم أفمن يخلق كمن لا يخلق، وبقولهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، والمشركون مقرون بذلك ولا ينكرونه.
هذا مكرر مع ما قبله، كرره للإيضاح والبيان. وفي الآية التي ذكرها قبل هذا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قالوا لما عليه المشركين عموما، والشيء الذي لا يعلمه الله لا وجود له، والشفعاء التي زعموها قياسا منهم على ما يشاهدونه فيما بينهم من الملوك والكبرى، فهم زعموا أن هذا من باب التعظيم وليس من باب الازدراء والتنقص، ولكن الزعم يكون من جاهل، يكون شركا كبير إذا كان من جاهل أو عالم معاند. فلذا أخبر جل وعلا أنه لا يعلم أن أحدا يشفع بدون إذنه لا في السماء ولا في الأرض، والشيء الذي لا يعلمه الله لا وجود له، فهم يتعلقون بسراب وبأمور يتصورونها يصورها لهم الشيطان لا حقيقة لها. وما ذكر من هذه الآيات كلها تقدر الحجة عليهم لأنهم عبدوا مع الله غيره من باب الاجتهاد وباب التعظيم. زعموا قالوا الكبرى والعظماء لا يدخل إليهم رأسا، لا بد أن يكون هناك وسائط تقرب إليهم حتى يكون الأمر ناجحا والطلب مقبولا. هذا فيه أولا تشبيه، وفيه الثاني الاتجاه إلى مخلوق ضعيف لا يعلم شيئا، وفيه الظن بأن الله جل وعلا لا يطلع على أحوالهم ولا يسمع كلامهم ولا يجيب دعاءهم بدون واسطة، وكلها ظنون سيئة بالله جل وعلا وهي التي أردتهم. وقوله في آخر الكلام هنا وبقولهم، والصواب وبقوله، وبقوله تعالى، لأن هذا قول الله جل وعلا يحتج به على بطلان آلهة المشركين. وقوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره. وهذا عام مطلق حتى في المشابهة لله جل وعلا، الذي مثل يخلق كخلق الله جل وعلا ولو بالصورة، فإنه يكون مشابها ومضاهيا لله جل وعلا. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في التوعد لمن فعل ذلك، من أظلم من ذهب يخلق في خلقه فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. ومعلوم أن خلقا يكون فيه الحياة هذا لا يمكن، لا يمكن لأحد، وإنما المقصود التصوير. لهذا جاء ذلك صريحا كما في الصحيحين أشد الناس عذابا المصورون، يكلفون يوم القيامة بأن يحيوا ما صوروا ما خلقوا. يقول جل وعلا: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. في أحاديث كثيرة جدا حتى قال العلماء: لم يأتي وعيد على ذنب من الذنوب مثل ما أتى على المصورين. ولكن هذا من الأدلة على علم الله جل وعلا، وأنه يعلم أنه سيأتي يوما في الناس تكثر الصور فيه وتبتلى الناس به حتى تمتلئ البيوت ويمتلئ كل مكان، حتى مساجد الله ما سلمت من التصوير. تجد مثلا في جوالات وفي غيرها صور كثيرة، والواجب على الإنسان يتقي ربه وأن يصور نفسه أمام ربه جل وعلا يوم يقف بين يديه ويسأله عن عمله. فما موقفه؟
عفى الله عنك. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الخامس إن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله لأنه مولي أعظم النعم، وكان لذلك حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله.
هذا في الحقيقة هذا فيه يعني عليه ملاحظة، إن العبادة أقصى باب الخضوع، ولا شك في هذا، ولكن الواجب أن يكون العبادة في الشرع، العبادة الشرعية هي أقصى ما يمكن من الخضوع والذل مع الحب، ليس خضوع وذل فقط، خضوع وذل وحب، لأن الحب هو التألق، فلا بد أن يكون محبا لمن يخضع له ويذل. أما إذا خضع بلا حب فقد يكون يخضع لظالم يخضع له في الظاهر وقلبه يلعنه، لا يكون ذلك عبادة. هذا شيء. الشيء الثاني أن العبادة في الشرع في اللغة مجرد الذل والخضوع، وفرق بين عبادة في اللغة العبادة في اللغة والعبادة في الشرع. فالعبادة في الشرع لا بد أن تكون توحيد، إن لم تكن توحيد فليست عبادة. ولهذا عبادة المشركين لا تسمى عبادة ولا تنفع ولا تفيدهم شيئا، بل هي ضلال وكفر. ومع عبادتهم وحبهم لله هم يكونون في جهنم خالدين فيه، مع أنهم يحبون الله ولكن يحبونه ويحبون معه غيره، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني ساووا بينهم بين أندادهم وبين الرب جل وعلا في الحب، فصار هذا هو سبب خلودهم في النار. في الآية الأخرى التي اعترفوا بأنهم ضالون وهم في طبقات جهنم يخاطبون من كانوا يعبدونهم ويقولون لهم: تالله قد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم في رب العالمين بالحب فقط، لا في الخلق ولا في التصرف ولا في غير ذلك. لا يمكن أن يقال إنهم سووهم في خلقهم وفي أفعالهم الظاهرة، هذا في العموم. أما في الخصوص فقد يحصل كما سبق لبعض الناس أن يسوي مخلوقا من المخلوقات برب العالمين، ولكن في شيء معين، في شيء مخصوص. لهذا لما قال رجل يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ في المشيئة فقط، كونه جمع بين مشيئته ومشيئة الرب جل وعلا، بل ما شاء الله وحده. فالمقصود أن العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة في اللغة وصاحبها يقال عبد وعابد، فهذه العبادة قد تكون لشخص وقد تكون لغيره، وقد يكون عبادة بمعنى أنه مقهور مذلل تجري عليه أحكام الله وأقداره، فهذا لا يمكن أن ينفك عنها أحد، لا بر ولا فاجر، كل الخلق هذه صفتهم أنهم عبيد لله تجري عليهم أحكامهم مذللون مقهورون لا يمكن يخرجون عن إرادة الله ومشيئته، وهذا من باب الذل والخضوع، ولكن هذا لا ينفع ولا يجدي عند الله شيئا. قسم الثاني عبادة بمعنى عابد ذال خاطع محب متبع للأمر مطيعا له، لا بد أن يكون بهذه القيود وإلا لا تكون عبادة شرعية. أما أن نأتي بالعموم ونطلقه ونقول إن العبادة هي أقصى الخضوع والتذلل، لأن أقصى الخضوع والتذلل قد يكون لمخلوق فيكون كفر، ما يكون عبادة لله جل وعلا. نعم يكون عبادة لذلك المخضوع له المذلل المذل له، ولا تكون عبادة لله جل وعلا. وعلى هذا أيضا يقال العبد ينقسم إلى قسمين، عبد بمعنى معبد مذلل مقهور، وهذا لا يمكن أن يخرج عنه أحد، وعبد بمعنى عابد، عابد ذال خاضع مطيع متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا المراد الذي يريده الله جل وعلا منا أن نكون بهذه الصفة، وهذا هو الذي ينجو، أما الأول لا يفيد شيئا. والكشاف ليس يعني في الواقع أنه مرجع أو أنه أصل يرجع إليه ويعتمد عليه، لأن صاحبه ضال في توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات، وكذلك في القدر وفي غيره، وهو من رؤوس المعتزلة، ولهذا أدخل في كتابه هذا من الأمور الباطلة الشيء الكثير. نعم.
عفى الله عنه. قال رحمه الله تعالى: ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعا جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان، ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب.
وهذا أمر مهم جدا، كون الإنسان يعرف ما هي العبادة. الواقع إذا نظر الإنسان في واقع العالم الإسلامي يجد أن الخلل دخل على كثير من الناس من جانب كونهم لم يعرفوا العبادة الشرعية، ولم يعرفوا معنى التأله، ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله، فدخل عليهم نقص من هذه الأبواب. لهذا نقول هذا أمر يجب أن يعتنى به وأن يفهم كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم أو قريبا من ذلك، حتى ينجو الإنسان مما وقع فيه الكثيرون من الذين وقعوا في الشرك وهم يتصورون أنه عبادة لله جل وعلا تقربهم إليه، وهي تبعدهم وتوجب خلودهم في النار. ولكن يجب أن كل الإنسان في مثل هذا على علم، إذا وقع الإنسان في شرك من هذه الأمور ثم وصف بأن هذا شرك أو بأن هذا كفر، لا يجوز أن يقدم عليه بعينه ويقول له أنت مشرك ولا أنت كافر حتى يقيم عليه الدليل ويبين له أن هذا الذي فعله شرك، بالأدلة ويزيل عنه الشبه. وكذلك الكفر، إذا فعل الإنسان كفرا لا يجوز أنه يقدم عليه رأسا ويقول أنت كافر، بل يبين له الدليل بأن هذا كفر، وإذا كان عنده شبه يزيلها ويوضحها. فإن أصر بعد إقامة الدليل وإزالة الشبه هناك الحكم، أما قبل هذا فلا يجوز. وكثير من الناس يسمع مثلا إنسان يقول هذا الكفر ثم يذهب يقول إن فلان يكفر الناس، يقول هذا كفر أن فلان كافر، هذا خطأ، خطأ كبير، يجب أن الإنسان يتوقف في مثل هذه الأشياء. مثل هذا الذي ذكر هنا هذا يقع كثيرا من الناس، كثير منهم لا يعرف معنى لا إله إلا الله، وكثير منهم يأتي بما ينافيها، ولكن لا يجوز أن يقدم على تكفيره رأسا حتى يدعى إلى الله ويبين له أن هذا خلاف ما جاء به الرسول وخلاف ما طلب منك والدليل كذا، ويبين له ويزال عنه الشبه التي يتعلق بها. وقبل ذلك لا يجوز أن يحكم عليه بشيء. وقوله ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية، الإلهية هي العبادة، هي التأله هو تأله القلب، يعني تعلقه بالمألوه حبا وخوفا ورجا، ولهذا سمي إله. والإله اسم جنس يطلق على كل مألوه بحق أو بباطل، ولهذا جاءت كلمة الإخلاص فيها النفي والإثبات لأجل أن الإله اسم جنس يطلق على الإله الحق والإله الباطل. والأرض مملوءة من الآلهة، الآلهة كثيرة جدا، ولهذا كان من الخطأ الواضح ما يقع في إعراب هذه الكلمة من النحاة، وقولهم إن لا نافية للجنس ولها اسم ولها خبر، واسمها إله مبني على الفتح، والخبر مقدر محذوف مقدر، أو أنه المتعلق بالخبر محذوف وتقديره لا إله موجود إلا الله. هذا كثير يقع منه، وهذا خطأ ظاهر جدا، لأن الإله الموجود كثير جدا، الآلهة ملأت الأرض كلها موجودة. الصواب أن يقول لا إله بحق، أو لا إله حق إلا الله، حتى يخرج الإله بالباطل، تأله بالباطل. المقصود أن التوحيد الذي هو العبادة المأمور بها لا بد أن تكون لله خالصة ليس فيها شيء، ثم هي محددة. العبادة هي التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا صارت العبادة توقيفية. ومعنى توقيفية يعني أنه يوقف العبادة على الشرع، إذا جاء الشرع بها فهي عبادة وإلا ليست عبادة. ولهذا يستدل العلماء بقول الله جل وعلا في خطابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يقول كل شيء لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من الدين وليس من العبادة، فالذي بلغه هو العبادة، أما الشيء الذي لم يبلغنا إياه ولم يأتي به صلى الله عليه وسلم فهو البدع والضلالات. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة، في كل خطبة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، بعدما يقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصدق الحديث كتاب الله، أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدعة هي التي ليست من الشرع، لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن العبادة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسواء كانت هذه العبادة واجبة أو مستحبة، فهي يجب أن تكون جاءت عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فعلها يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وإلا يكون الإنسان غير عابد، عابدا لله جل وعلا. وقوله والنفي والبراءة من كل معبود دونه، يعني أن كلمة الإخلاص دلت على الإثبات ودلت على النفي، فالإثبات إثبات التأله لله جل وعلا والتعبد له، والنفي نفي التعبد والتأله عما سواه، بل والكفر به. إن الله جل وعلا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من البراءة من كل معبود من دون الله جل وعلا، وكذلك بغضه ومعاداته، ولا يتم التوحيد إلا بهذا. وقوله وقد علم الكفار هذا المعنى، لأنهم أهل اللسان العربي، اللسان عرفوا إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، علموا أن هذا معناه إبطال الشرك وإثبات العبادة لله وحده، ولهذا لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أنكروه وامتنعوا منه، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، عجاب عندهم في ملتهم وفي دينهم، وإلا ليس عجاب، بل هذا هو الحق والصواب الذي يجب أن يفعل. والمقصود أنهم لمعرفتهم اللغة التي خوطبوا بها عرفوا ما أراد منهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لهم قولوا لا إله إلا الله، بخلاف الذين يقولون لا إله إلا الله ويعبدون القبور ويستنجدون بأصحابها ويطلبون منهم المدد البركة والنصر وشفاء القلوب وشفاء الأمراض وغير ذلك، فإن هذا تناقض، هو دعواهم أنهم يعبدون الله وأنهم يقولون لا إله إلا الله لا يفيد شيئا. نعم.
عفى الله عنك. قال المصنف رحمه الله تعالى إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا اعتقادية، وهي أساسها وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك مما يجب من لوازم الإلهية. ومنها لفظية وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله، وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد ويقر به كما أسلفنا عنه، إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر. ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله وحكمه حكم المنافقين. وبدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم والحج والطواف. ومالية كإخراج جزء من المال امتثالا لأمر الله تعالى به. وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها.
أنواع العبادة أنها منقسمة ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام الثلاثة كل قسم يمكن أن يقال إنه أقسام خمسة، فتصبح 15 قسم، والعبادة لا تخرج عن هذا. وذلك أن الإنسان لا ينفك أن يكون فعله إما واجب أو مستحب مندوب أو أن يكون محرم أو أن يكون مكروه أو أن يكون مباح. فهذه خمسة أقسام، وهذه الخمسة اقسمها على ثلاثة: على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، فتصبح الأقسام 15. ولا يشكل على هذا أن مثلا المباح ليس عبادة، المباح لا يتقرب به لأنه ليس أمرا ولا نهي، أبيح، ولكن لا بد أن يعتقد الإنسان ذلك، أن يعتقد أنه هذا مباح، فإذا اعتقده وأخلص نيته في ذلك صار عبادة. وأما التروك مثل المحرم والمكروه هي سهلة، ولكن لا بد من اعتقاد ذلك والانكفاف عنها تعبدا لله خوفا منه، أما مجردا ينكف عنها ويتركها هذا ما ينفع ولا يكون عبادة. فالمقصود أن هذا هو الإيمان، وهذا يدلك على دقة تعريف أهل السنة للإيمان، حيث قالوا إن الإيمان مركب من أمور ثلاثة: من عقيدة القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. بمعنى هذا أنه يدخل هذا الإسلام كله يدخل في هذا ولا يخرج عن ذلك. فالإيمان إذن هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من القول، ولهذا أمرنا الله جل وعلا بذلك وقال: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإذا القول يجب أن يكون توحيد، هو قول لا إله إلا الله، وكذلك تلاوة القرآن والذكر الدعاء وغير ذلك، كل ما ينطق به اللسان يكون إذا كان متقربا به إلى الله لا بد أن يكون مشروعا فيكون عبادة، وبدون ذلك لا يكون عبادة. وكذلك الاعتقاد، اعتقاد القلب، ومعلوم أنه لا يمكن أن يقدم العاقل على فعل يفعله إلا وقد سبق ذلك في فكره وفي قلبه. فالعقيدة تسبق القول والعمل، القول قد يصدر من الإنسان بلا فكر وبلا نظر، ولكن هذا ملغى لا معنى له ولا حقيقة له، كقول مثلا النائم أو السكران أو الذي يهدو، هذا لا عبرة فيه، وإنما العبرة في الشيء الذي يكون صدر عن فكر وعن عقل، فهذا لا بد أن يسبقه نية القلب. فإذا الأساس كله ما في القلب، ثم تصدر عنه الأقوال والأعمال. ولهذا جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود حديث النعمان: ألا إن في البدن أو في الجسم أو في الإنسان مضغة، ألا إن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح لها سائر البدن، وإذا فسدت فسد لها سائر البدن، ألا وهي القلب. فالقلب هو الملك الذي يدير الأشياء في الإنسان كلها. ومع هذا ما يكفي كونه يعتقد، لو اعتقد الإنسان اعتقد أنه لا يوجد في الكون كله من يستحق التأله إلا الله جل وعلا، وأنه هو الواجب أن يعبد وأن يتأله له، ولكنه ما نطق بالكلام، ما تكلم به، فإنه يكون كافرا حتى ينطق بهذه الكلمة ويقول لا إله إلا الله، أو يقول آمنت بالله وآمنت برسوله صلى الله عليه وسلم بما جاء به، ثم بعد ذلك ينظر هل يلتزم ويعمل، فإن التزم وعمل فهو المؤمن الذي له ما للمؤمنين وعليه ما عليه. فإذا الأعمال مدارها على هذه الأمور التي ذكرت، اعتقادية وهي أساس الأعمال كلها، يعتقد في قلبه أن هذا أمر واجب عليه وأنه أمر حتم وأنه حق جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يسعه غير هذا، وأنه إذا لم يأتي بذلك يكون من المعذبين ومن الهالكين. وهذا هو الذي ينطوي، يجب أن ينطوي عليه القلب ويعتقده يقينا ولا يكون عنده فيه تردد أو شك. أما إذا شك فيه أو تردد فيكون شاكا ويكون مرتابا ولا يكون من المؤمنين. ولكن الحكم للظاهر، أما الباطن فهو إلى الله جل وعلا. ثم اللفظية وهي النطق والتكلم، والنطق أوله قول لا إله إلا الله ثم تتبعه العبادات كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا السائل الشيخ يقول: هل صحيح أن الإمام الصنعاني كان على المذهب الزيدي؟ وهل يجوز أن نسمي الله بأحد صفاته مثل الخالق؟ يقول: هل صحيح أن الإمام الصنعاني كان على المذهب الزيدي؟ وهل يجوز أن نسمي الله بأحد صفاته مثل الخالق بالنسبة لصفة الخلق؟
أن نسمي الله بإيش؟
اسم الخالق،
اسم الخالق.
نعم.
أهل اليمن مذهب عندهم زيدي، وفيهم شافعية كثير، ولكن إمام الصنعاني كذلك الشوكاني وابن المرتضى وغيرهم خرجوا من هذا المذهب إلى الاجتهاد وقالوا بالأدلة ولم يلتزموا هذا المذهب، ولاقوا وقد لاقوا من المشاكل ومن الأمور التي حدثت من العامة ومن غيرهم ومن الفقهاء الذين تمسكون بهذا المذهب أشياء كثيرة معروفة في تاريخهم وفي تراجمهم. أما الله جل وعلا في الخالق، خالق لا إشكال فيه كون الله يسمى الخالق، والآيات في هذا لا حصر لها، ما أدري شو المقصود بالسؤال.
عفى الله عنك. هذا السائل يقول: إني أحبك في الله، أرجو منكم توضيح مسألة التسلسل الحوادث والقول المختار فيها.
تسلسل الحوادث لا داعي إليها، ولكن هو من المفيد فيها وصف الله جل وعلا، معروف أن تسلسل الكلام فيه، أدريش البحث في هذا، لكن كانت كنا حنا بالدراسة إذا وصلنا إلى هذه المسألة مشايخ يقولون اتركوه ما بلازم بحثها لا فائدة فيه. ولكن إنسان قد مثلا يحدث له مشاكل أشياء تصير في فكره فلا بد من حلها. فالعلماء قسموا الحوادث إلى التسلسل إلى قسمين: قسم باطل بالاتفاق، اتفاق جميع العقلاء ولا خلاف فيه، وهو التسلسل في الفاعلين، يعني كل فاعل له فاعل فهذا باطل. أما الذي فيه خلاف فالتسلسل في الحوادث نفسها، ثم جعلوها أقسام ثلاثة: قسم ماضي وقسم مستقبل وقسم حالي. فالماضي زعموا أنه باطل، وأكثر المتكلمين على هذا، فقالوا كل حادث له مبدأ ولا بد أن يكون مسبوقا بالعدم، فالأصل العدم، وهذا في الواقع قصور ونظر إلى المخلوق نفسه، أما بالنسبة لله جل وعلا فلا يجوز هذا. والكلام في الحوادث التي يحدثها الله ما هي في الحوادث نفسها، أما المخلوقات المشاهدة فلا بد أن يعتقد الإنسان أنها مسبوقة بالعدل، وقد أخبرنا الله جل وعلا عن هذه المشاهدات أنها وجدت بعد أن لم تكن موجودة. ولكن أفعال الله، الله فعال لما يريد، لا يجوز أن يكون معطلا عن الفعل ثم بعد ذلك بدأ يفعل بعد أن لم يكن فاعلا، وهذا الذي التزمه المتكلمون، وهذا نقول أنه باطل. الله جل وعلا يخبر أنه على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، وغير ذلك من صفاته التي يجب أن تكون في الماضي والمستقبل. لهذا كان ابن عباس يقول في مثل قوله وكان الله سميعا بصيرا، يقول كان ولا يزال، يعني في الأزل ولا يزال في المستقبل دائما، ولم يأتي عليه وقت أنه لم يكن سميعا بصيرا، تعالى الله وتقدس. أما بالنسبة للحال فلا إشكال فيه، حوادث تحدث شيء بعد شيء فهي مشاهدة، وأما في المستقبل فالأمر واضح لما أخبر الله جل وعلا فيه عن أهل الجنة وأهل النار أنهم دائمون فيها أبدا. والذي خالف في هذا بعض المعتزلة وبعض المتكلمين، قالوا إنها تفنى وتنتهي لأن كل ما كان مسبوقا بالعدم فلا بد أن ينتهي بعدم، وهذا بناء على أصولهم التي أصلوها، وهي أصول لا يعتمد عليها وليست أصول في الواقع، وإنما هي أوهام. والأصول يجب أن تكون من كتاب الله جل وعلا ومن ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم.
عفى الله عنك، هذا سائل يقول الشيخ عندي أولاد لا يتكلمون ولا يسمعون، فهل يا شيخ يعذرون في مسائل التوحيد والعقيدة؟
شلون؟
يقول عندي أولاد لا يتكلمون ولا يسمعون، فهل يعذرون في مسائل التوحيد والعقيدة؟
لا يسمعون منه ولا يطيعونه؟
لا، عندهم صمم.
العقيدة حق على الوالد يطلب منه، وربما يكون بسببها الهداية والتوفيق، فهو يؤديها لأنها حق عليه، وأداء لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، امتثالا له ورجاء من الله جل وعلا أن الله يقبل. وليست للولد، حق عليك أنت، لهذا طالب أنت بها، ما هو الولد ليس مطالبا بالعقيقة.
عفى الله عنك، يقول إذا كان الإنسان يعيش في بلاد المسلمين ويفعل شركا معلوما من الدين بالضرورة، فهل يقدم على تكفيره لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة؟
لا، لا يقدم على تكفيره حتى يبين له وتقام عليه الحجة، لأن كثيرا من الناس وإن كان في بلاد المسلمين لا يفهم ولا يعرف هذا ولا يدري أن هذا شرك، ويحتج بالناس، يقول الناس يفعلون هذا، وفلان ربما يكون من العلماء أنه رأاه يفعل هذا وما أشبه ذلك. وهذا الذي نبهت عليه، يجب أن يكون إنسان على بصيرة. ثم التكفير أمره خطر ليس سهلا، يجب أن يكون الإنسان على بينة في ذلك، وهذا إذا نظر كلام العلماء وإذا هو أمر متفق عليه لا خلاف فيه.
يقول هل كل من ناقش مرتكبا لشرك ورد على شبهه بردود مقنعة واضحة فهل له أن يقول له يا مشرك؟
شلون؟
يقول من ناقش مرتكبا لشرك ورد على شبهته بردود مقنعة واضحة ولم يمتثل،
وكونه يسمى الشرك لا اشكال فيه، ولكن هل تسمي فاعله مشركا كافرا؟ هذا الاشكال في هذا. اما كونه شرك اذا تبين لك وعرفت انه شرك تقول ان هذا شرك، ولكن صاحبه قد يكون معذورا، قد يكون جاهلا، وقد يكون عنده شبه، عنده اشياء يحتاج الى ازالتها. الله أعلم، صلى الله وسلم على